يبرز مبدأ المواطنة بوصفه حلاً للعديد من المشكلات التي من أبرزها الطائفية التي تكاد تشكل عنوان التحركات السياسية في بعض الدول، بحيث تصبح الطائفة مقدمة على الدولة ويتم السعي لمصالح الطائفة وليس لمصالح الوطن والمواطنة التي تؤسس لحقوق متساوية بغض النظر عن الدين أو العرف أو العرق أو المذهب. والمواطنة تستبطن تصورات لدور الدولة ومساحات الهوية وعلاقة الثقافة بالقانون وعلاقة القانون بالدين والعرف والأخلاق، كما تعكس صيغ المشاركة واتخاذ القرار السياسي وطبيعة وحدود المسؤولية السياسية. فما مفهوم المواطنة والطائفة؟ وكيف يمكن توطين فكرة المواطنة في الفقه السياسي الإسلامي الذي يكون بأهل الذمة والولاء والبراء ودولة الشريعة؟ وكيف يمكن إدارة المسألة الطائفية؟ وماذا عن المواطنة في الغرب؟ الطائفية والمواطنة موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة الشيخ المستشار فيصل مولوي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
بداية فضيلة الشيخ، دعنا نحدد مفهوم المواطنة الذي نتحدث عنه، ماذا نعني به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وحي الإخوة المشاهدين جميعا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم دائما على ما يرضيه وأن يحشرنا معهم في زمرة الصالحين إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذا الموضوع من أهم الموضوعات المطروحة على الفقه السياسي في عصرنا الحاضر، ولا بد للباحث فيه أن يتعمق سواء في الواقع وفي مسألة المواطنة وكيف تدرجت في التاريخ، كما يتعمق في مسألة الأصول والنصوص التي تتناول مثل هذه المباحث. الله عز وجل أكرم العالم كله بهذا الدين وأتم به النعمة، لم يعد لنا إلا أن نستفيد من هذه النعمة في معالجة أوضاعنا الحاضرة. المواطنة كلمة مشتقة من الوطن، والوطن في الأصل هو المحل الذي يعيش فيه الإنسان، لكن بطبيعة الحال لأن الإنسان لا يعيش منفردا اقتضى الأمر أن تكون هناك مجموعة من الناس تعيش في بقعة معينة من الأرض. بطبيعة الحال هذه المجموعة من الناس لا بد أن تنظم حياتها الاجتماعية، ولا بد أن يكون لها سلطة تدير شؤونها وتدير علاقاتها مع الآخرين. فأصبحت كلمة الوطن هي العبارة التي تربط بين هذا الإنسان وبين الأرض التي يعيش عليها وبين المجتمع الذي يحيا من خلاله وبين السلطة التي تتحكم في شؤون هذا المجتمع. هذه هي المواطنة بتعريفها اللغوي البسيط الواضح وبتعريفها الواقعي من خلال ما حصل في التاريخ إلى أن تطورت إلى هذا الواقع.
والطائفية ماذا تعني فضيلة الشيخ؟
الطائفية تعني انتماء الإنسان إلى طائفة معينة. هذا الانتماء إلى طائفة هو انتماء فكري، وفي أغلب الأحيان انتماء اختياري، هو ينتمي إلى طائفة أو ينتمي إلى دين أو ينتمي إلى مذهب أو ينتمي إلى حزب سياسي أو إلى تيار فكري. هذا الانتماء كله انتماء فكري وأكثره انتماء اختياري. أما الانتماء للوطن ففي أكثره انتماء طبيعي، الإنسان يخلق في أرض معينة وفي بيئة معينة وليس له خيار في هذا الأمر، فالانتماء للمواطنة انتماء فطري طبيعي إلزامي في أكثر الأحيان، ومن النادر أن يهاجر الإنسان من وطنه إلى وطن آخر ويتخذ جنسية أخرى. هذا الأمر نادرا ما يحصل، وإن كان في هذا العصر يحصل بنسبة أكبر نظرا لانتشار مبادئ حقوق الإنسان في العالم كله ولسهولة التنقل من بلد إلى بلد، لكن في الفترة الأخيرة بسبب الظروف الأمنية أصبحت هناك تعقيدات كثيرة على منح الجنسية وعلى السماح للإنسان بتغيير مواطنته. إذن المواطنة هي عبارة عن التزام أو انتماء لوطن إجباري أصلا، بينما الانتماء الطائفي هو انتماء اختياري في الأصل.
هل هناك من نقاط تعارض أو تقارب بين الطائفية والمواطنة غير التي ذكرت؟
بلا شك التعارض قد يكون واضحا في مسألة مهمة، أن الانتماء للوطن تعني مشاركة الإنسان في كل شؤون وطنه العامة بما يريد هو أن يشارك فيه. أما الانتماء للطائفة فهو محدود بحدود هذه الطائفة ومبادئها واختياراتها ومنهجها في الحياة، وهذه الحدود قد تكون أضيق بكثير من حدود المواطنة، وقد تتسع لتشمل حدود المواطنة أيضا.
فضيلة الشيخ، طبعا هناك حديث منكم ومن عدد كبير من الحركات الإسلامية يتحدثون عن الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية. برأيكم كيف تستقيم الدولة الإسلامية المبنية على أساس ديني مع مبدأ مدني يقوم على المواطنة رابطته رابطة وطنية؟
شعار الدولة الإسلامية شعار رفعه الكثير من دعاة الإسلام والعاملين للإسلام في هذا العصر بعد غياب الحكم الإسلامي أيام في نهاية السلطنة العثمانية. هذا الشعار ليس شعارا محدودا أو مطلوبا في نصوص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولكنه تعبير عن مطلب المسلمين في الاحتكام إلى شريعتهم الإسلامية. لذلك أنا أعتقد أننا يمكن أن نستعيض عن هذا الشعار بالمطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لأن هذا هو جوهر الدولة الإسلامية، أنها دولة تقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لكن كلمة الدولة الإسلامية قد تفهم عند الآخرين بأنها دولة دينية، وبالتالي قد يفهم من ذلك أن الحكام فيها هم رجال الدين، وبالتالي هم لهم تأثير أكبر على سياسة الدولة وعلى قراراتها وعلى الحكم فيها، وأن هذا الحكم ليس منبثقا من الشعب باختيار حر. طالما أن شعار الدولة الإسلامية يلقي هذه الظلال، فالأولى أن يستعاض عنه بما توافق عليه كثير من العاملين للإسلام في العصر الحاضر، أننا ندعو إلى دولة مدنية مرجعيتها الشريعة الإسلامية، بمعنى أنها دولة مدنية شعبها يأخذ كامل حريته في إدارة شؤونه وفي اختيار حكامه، وبمعنى أن هذه الدولة مرجعيتها في النهاية في تشريعاتها الشريعة الإسلامية، بحيث أنها لا تستطيع أن تقدم من التشريعات ما يتجاوز القواطع أو الثوابت في هذه الشريعة.
تبقى الشريعة هي مرجعية الدولة التي تتحدث عنها فضيلة الشيخ. ولكن كيف يتم التعامل مع ما يسميه الفقهاء أهل الذمة في ظل هذه الدولة المبنية على أساس شرعي وديني؟
الواقع الدولة الإسلامية إذا يعني أخذنا بهذا المصطلح هي أول دولة في التاريخ رعت أحكام المواطنة بشكل كامل تقريبا. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أقام أول دولة له في المدينة، حتى قبل أن تبدأ الأحكام التشريعية في النزول وفي التبلور من خلال المجتمع الإسلامي، حتى في هذه الفترة أقام دولته مجتمعا يتعايش فيه المسلمون مع اليهود، والمسلمون بكل طوائفهم بكل قبائلهم، واليهود بكل قبائلهم، وكان العيش المشترك بين الجميع في إطار دولة واحدة، حق المواطنة واحد، الجميع يتعاونون بالأخلاق، يتعاونون ضد كل عدو خارجي، يتعاونون في بناء هذا المجتمع المشترك. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. هكذا نصت وثيقة المدينة المنورة المشهورة. لكن عندما تطورت الأحكام التشريعية وعندما خرج المسلمون من الجزيرة العربية وبدأت الحروب، وفي أكثرها كانت حروبا ابتدأ بها الآخرون وكان المسلمون فيها في موقع المدافع، حدث في هذه الظروف أن دخلت مجموعات ومناطق كثيرة تحت الحكم الإسلامي، ومن أجل المحافظة على كرامة هؤلاء سموا أهل الذمة. كلمة الذمة ليست كلمة تعني شيئا من الإذلال أو تعني شيئا من تجاوز الحقوق، بالعكس تعني أن هذا الإنسان في ذمتي، يعني أنا مسؤول أمام الله أن أحافظ عليه وعلى حقوقه وعلى كرامته وعلى المساواة بينه وبين جميع الناس. هذا الشعور حتى كان يشعر به غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية. يعني الحادثة المشهورة التي يتحدث بها المؤرخون عن الغلام القبطي الذي ضربه ابن عمر ابن العاص، فخرج من مصر إلى المدينة ليشكو لأمير المؤمنين أن ابن الوالي ضربه. وهذه مسألة عجيبة لم تكن تخطر في بال في ذلك العصر، أن إنسان غير مسلم يطمع في أن ينصفه أمير المؤمنين ممن من الوالي أو ابن الوالي. ولماذا؟ لأنه ضربه، لأنه سبقه على مسألة بسيطة جدا، ومع ذلك أنصفه أمير المؤمنين وأمر بضرب ابن عمرو بن العاص كما ضرب هو. يعني هذا هو القصاص، هذه المساواة في المواطنية. ومع ذلك الرجل عاد وهو يشعر بأنه أنصف ونال حقه من المساواة ولم يدخل في دين الله عز وجل، بقي على دينه. لم يكن في هذا شيء من الغرابة، لأن الإسلام تقوم تشريعاته أساسا على المساواة في المواطنة، والفرق هو أن الأحكام التشريعية الدنيوية، وليس كل الأحكام التشريعية الإسلامية، الأحكام التشريعية الدنيوية فقط هي التي تشمل أبناء المجتمع كله، كلهم يستفيدون منها على حد سواء. أما الأحكام التشريعية الدينية فهي خاصة بالمسلمين وخاصة بغير المسلمين، ولهم كامل الحرية في ممارسة كل هذه الأحكام، حتى ولو كان بعضها يؤثر على النظام العام للمجتمع، يعني شرب الخمر مثلا.
ولكن هناك تداخل بين الديني والدنيوي، برأيك كيف يمكن التوفيق بهذه المسألة؟ يعني أهل الذمة، هناك من يقول الآن بأن الظروف قد اختلفت من الدولة الإسلامية السابقة وبين الدولة المعاصرة الآن.
بلا شك الظروف اختلفت، والمشكلة في مصطلح أهل الذمة عند كثير من الناس هي مشكلة الجزية وليست مشكلة أهل الذمة، لأن الذمة هي عقد، والعقد يتم بالتراضي بين المسلمين وبين إنسان غير مسلم يريد أن يعيش معهم، أو أصلا هو يعيش معهم وهم أسلموا وهو بقي على غير دينه، وحصل أن هؤلاء صاروا أكثرية وأرادوا أن يحتكموا إلى شريعة الله، وهذا إنسان يعيش في وطنه. فهذا عقد الذمة عقد يتم بالتراضي على كل بنوده. لكن ما حصل أن عقد الذمة عندما يكون بعد حرب، والحرب عادة يبدأها غير المسلمين والمسلمون فيها مدافعون، عندما يخوضون هذه الحرب وينتصرون يفرضون على هؤلاء دفع الجزية علامة على خضوعهم لهذا المجتمع الجديد ليس أكثر. ومع ذلك هذه الجزية نزع منها كل ما كان له علاقة بمجرد الصفة الدينية، يعني أعفي منها من غير المسلمين، أعفي منها الرهبان مع أنه الأولى أن تفرض عليهم، أعفي منها المرأة، أعفي منها الأطفال، أعفي منها العاجزون، لأنها ليست ضريبة لمجرد الضريبة وإنما هي على قدر المستطاع. ثم كان مقدارها زهيدا جدا في مقابل ما يتمتع به غير المسلم في المجتمع الإسلامي من ضمانات. يعني معروف أن سيدنا عمر لما رأى أحد اليهود يتكفف الناس سأله لما، قال من أجل أن أدفع الجزية وأن أكفي عيالي، قال والله ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية وأنت شاب وتركناك تتسول وأنت شيخ، وضرب له راتبا بيت مال المسلمين، فهو اعتبر أن هذه الجزية كأنها ضريبة يدفعها المواطن في شبابه بمقابل أنه إذا أصبح عاجزا الدولة تقوم على رعايته تماما كما تفعل بالمسلمين.
الدولة الحديثة الآن تفرض ضريبة على المواطنين، هل يمكن في ظل الدولة الإسلامية أن تعتبر هذه الضريبة التي تفرض على عامة المواطنين هي بديلا عن الذمة أو بديلا عن الجزية؟
عن الجزية ليس هناك إشكال، الجزية في الأصل لا تفرض إلا بعد حرب، أما إذا كان لم تكن هناك حرب، يعني بلد من البلاد الآن الإسلامية التي فيها من غير المسلمين كثيرون وأصبح فيها نشاط ديمقراطي وحريات ديمقراطية وانتخابات وتوافق الناس بأكثريتهم على أن يحتكموا إلى الشريعة الإسلامية، ليس هناك مبرر لأن تفرض الجزية على هؤلاء، لأن الجزية تفرض بعد حرب ولا تفرض بعد اتفاق. ومع ذلك حتى بعد الحرب ربما يحصل صلح بين المسلمين وغير المسلمين ولا تكون فيه الجزية، وقد حصل هذا أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما أراد المسلمون أن يفتحوا بلاد النوبة ولم ينجحوا فيها، فصالحوا أهلها بغير جزية، وكذلك صالحوا الجراجمة بغير جزية، فهذا حصل، حصل أنه هؤلاء تم بينه وبين المسلمين صلح بدون جزية. من باب أولى إذا كان أمة من الأمم دخلت في دين الله عز وجل ثم بقي منها أقلية لم تدخل في هذا الإسلام والأكثرية توافقت على إقامة شريعة الله، فليس هناك مبرر لأن تسمى الجزية، ربما يفرض عليهم ضريبة مقابل التكافل الاجتماعي الذي ينالونه من الدولة، وربما كان مقابل الخدمة العسكرية، لأنه أيضا معروف أن المسلمين يتعهدون مقابل الجزية والذمة بالدفاع عن غير المسلمين، فإذا اشتركوا هم بالدفاع يمكن أن تسقط عنهم هذه الجزية، كما أنها تسقط إذا امتنع المسلمون أو عجزوا عن الدفاع عن هؤلاء، فإذا هناك مبرر لهذه الجزية، هذا المبرر يمكن أن يتم بأي صيغة أخرى تنسجم مع الظروف المعاصرة، ليس هناك إشكال في هذا، لكن الأهم في عقد الذمة هو خضوع هذا المواطن إلى الأحكام التشريعية الدنيوية العامة للدولة، فإذا كانت هذه الأحكام مأخوذة من الشريعة الإسلامية أو من غيرها ويخضع لها، هذا معنى المواطنة، المسلم الآن في أوروبا يخضع للقوانين العامة، المسيحي في بلاد المسلمين يخضع للقوانين العامة، هذا هو مقتضى عقد الذمة، مقتضى عقد الذمة خضوع غير المسلمين للقوانين الإسلامية العامة المتعلقة بالمسائل الدنيوية وليس الدينية، هذا هو الأساس في عقد الذمة، أما الجزية فليست هي الأساس، نعم هي مطلوبة، هي حكم شرعي بعد حرب، حتى هكذا حتى في هذه الحالة سيدنا عمر رضي بأن يغيرها من الجزية إلى الزكاة نفسها، رغم أن التغيير ليس تغييرا بالاسم فقط وإنما تغيير بكل ما يتعلق، لأن الجزية مبلغ محدد على الشخص بينما الزكاة هي مبلغ نسبي على رأس المال عندما يزيد وبنسبة أكبر وتشمل الرجال والنساء والأطفال، بينما الجزية محصورة بالرجال كما ذكرنا، ومع ذلك رضي عمر بأن يبدل هذه بتلك، لأن النتيجة واحدة أنهم أبدوا خضوعهم للنظام العام للدولة وأنهم مستعدون أن يساهموا مع إخوانهم المسلمين في نفقات هذا المجتمع بشكل عام.
فضيلة الشيخ، عقيدة الولاء والبراء هل تتعارض مع مبدأ المواطنة؟ أسمع منك الإجابة إن شاء الله بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود معكم لمتابعة حلقتنا، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة، وهي بعنوان الطائفية والمواطنة. فضيلة الشيخ، كنا قد سألنا سؤال قبل الفاصل الإعلاني عن أن الولاء والبراء هو عقيدة دينية، هل تتعارض هذه العقيدة مع مبدأ المواطنة أم لا؟ وأين تتعارض وأين تتلاقى؟
يعني مفهوم الولاء والبراء مفهوم أثير حوله كثير من الغبش، وكأن بعض الذين يثيرونه يعتبرونه هو أساس العقيدة وأهم من كل شيء آخر، مع أن هذا غير صحيح. العقيدة محددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأركانها معروفة عند المسلمين جميعا، وليس فيها موضوع الولاء والبراء أصلا، لا لأنه غير مهم في العقيدة، لكن لأنه موضوع تختلط فيه الأمور العقائدية مع الأمور العملية. الجانب العقيدي منه يدخل تحت مسائل العقيدة، والجانب العملي يدخل تحت مسائل العمل. البراءة لها معنيان في اللغة وفي الشرع. البراءة بمعنى براءة المسلم الدينية من كل دين غير الإسلام، هذا البراءة، وهذه البراءة هي شرط من شروط صحة الإيمان. يعني عندما يدخل الإسلام، يدخل المسلم في دين الله عز وجل، فهو بلا شك يعلن قناعته الكاملة بهذا الدين وبراءته، أي عدم قناعته بكل دين آخر أيا كان هذا الدين. هذه مسألة عقائدية نعم، لكن هذه لا يترتب عليها أي عمل، الأعمال تترتب على مسائل أخرى، وإلا هذه يترتب عليها الحوار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إذا رفضوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الذي يترتب على البراءة الحوار والدعوة ومحاولة الإقناع، فإذا فشلنا كل إنسان له دينه وكل إنسان يمشي في الطريق الذي اقتنع به. البراءة بالمعنى العملي هي براءة المسلم من تحمل المسؤولية عن أمر من الأمور، البراءة من النصرة مثلا، المسلم ينصر أخاه المسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، فظن بعض الناس الذين يفهمون الحديث من ظاهره أن الذي يعيش في بلاد المشركين الرسول تبرأ منه، يعني أنه خرج من الإسلام، مع أنه الأمر غير صحيح بالمطلق. كل ما في الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حالة حرب مع بعض القبائل العربية، وكان فيها بعض المسلمين يسترون إسلامهم وهم في هذه القبائل، فهو عندما وقعت الحرب هؤلاء معرضون لأن يقتلوا بنيران المسلمين. قال الرسول أنا بريء منهم، أي أنا لا أتحمل مسؤوليتهم إن قتلوا، ليس علي أن أدفع ديتهم لأنهم قتلوا خطأ. ومع ذلك في هذه الحادثة بالذات دفع الرسول نصف دية هؤلاء المسلمين الذين قتلوا بأيدي المسلمين الآخرين خطأ، دفع لهم نصف الدية من قبيل المراعاة، لكن أيد أثبت أن الحكم هو أنه لا دية على المسلمين، لأن هؤلاء أخطأوا في البقاء بين هؤلاء وهم في حالة حرب مع المسلمين فيتحملون خطأهم. فالبراءة هنا براءة من المسؤولية وليست براءة من الدين، ولذلك سماه الرسول قال أنا بريء من كل مسلم، سماه مسلما رغم أنه يقيم في بلاد غير إسلامية، فهو مسلم لكن المسلمون بريئون من مسؤولية دمه ومناصرته،
يبقى على إسلامه،
يبقى على إسلامه، لكن البراءة هنا هي براءة من تحمل المسؤولية. فإذا هذه هي البراءة، لا علاقة لمفهوم البراءة والبراء بمسألة الإقامة والمواطنة، ليس هناك أي علاقة على الإطلاق.
في موضوع المواطنة فضيلة الشيخ، تعني فيما تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وبالتالي فإن من حق،
بس قبل ذلك نتكلم عن الولاء
باختصار قليلا،
باختصار لأنك نعم طرحت موضوع الولاء.
نعم تفضل.
الولاء في اللغة يعني له معاني كثيرة، معنى الحب، معنى النصرة، معنى الاتباع، له معاني متعددة. القرآن الكريم ذكر منع الموالاة بين المسلمين والكافرين ببعض الآيات بالإطلاق، يعني بالمطلق. في آيات أخرى ذكر هذا المنع مقيدا بقيود. وجمهور الفقهاء يرون أن الموالاة الممنوعة هي الموالاة المقيدة بهذه القيود، وهذه القيود هي قيدان: أولا أن تكون الموالاة ضد مع غير المسلمين أثناء حالة حرب بينهم وبين المسلمين، في حالة حرب قائمة فيأتي المسلم ليوالي غير المسلمين في هذه الحرب هذا ممنوع، وليواليهم ضد إخوانه المسلمين هذا شرط ثاني ممنوع. بهذين الشرطين الموالاة المحرمة هي المقيدة بهذين الشرطين. نحن عندما نتحدث عن المواطنة، المواطنة ليس في هذا النوع، المواطنة كلنا تعهدنا في وطن واحد، لم يعد هناك حالة حرب، وبالتالي لم تعد الموالاة من المسلم لغير المسلم طالما أنها ليست في حالة حرب وليست موجهة ضد إخواني المسلمين لم تعد موالاة محرمة. ولذلك يباح للمسلم بعض أنواع الموالاة، يباح للمسلم الحب لغير المسلم في ظروف معينة، ويباح للمسلم نصرة غير المسلم إذا كان على حق ولو على أخيه المسلم وإذا كان هناك عهد. فإذا بعض أنواع الموالاة مباحة بالنص ومباحة بأحكام شرعية متفق عليها. لذلك نقول الولاء والبراء لا علاقة له برفض المواطنة على الإطلاق.
المواطنة فضيلة الشيخ تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات، وبالتالي يمكن لأي مواطن أن يتولى الرئاسة. هل يمكن لغير المسلم أن يتولى رئاسة الدولة في بلد ما؟
يعني هي المسألة هذه لم تطرح في العصور الأولى الإسلامية، لأنه كان بديهي المجتمع الإسلامي في أكثريته والمسلمون بطبيعة الحال يختارون واحدا منهم، وإن لم يكن هناك اختيار بالمعنى الاختيار الشعبي، وإنما كان الأمر يتم أحيانا بالغلبة وأحيانا بالوراثة وأحيانا بأي سبيل آخر. لكن المهم كان طبيعيا أن هؤلاء القوم المسلمون في أكثرهم يكون حاكمهم مسلما بالإجمال، وهذا الأمر معروف في كل بلاد العالم سواء كان عليه نص أو لم يكن عليه نص. الفقهاء صاروا يشترطون في العصور المتأخرة في الحاكم أن يكون مسلما، وهذا شرط ورد على ألسنة الفقهاء في كثير من الحالات. نحن نتحدث بالموضوع ابتداء أساسا، نحن نقول لابد للشعوب أن تختار حكامها. إذا كان الشعب في أكثريته إسلامية وتريد من يحكمها بالشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن تختار إلا من يكون مسلما ملتزما مقتنعا عاملا من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. فإذا وضع مثل هذا النص أو لم يوضع المسألة سواء في النتيجة، لكن اعتبار أنها هي مسألة يعني كبرى ومهمة وتحتاج هذا، لأن العلمانية الغربية التي نشأت المواطنة في ظلها ولم يكن فيها مرجعية لشريعة دينية، إنما المرجعية عندها لما يختاره الشعب بدون أي سقف بدون أي ضوابط. لذلك كان طبيعي عندهم أن يقال أنه جميع الناس يمكن أي واحد منهم أن يصل إلى الرئاسة العليا، باعتبار الرئاسة العليا ليست مقيدة بأي سقف. نحن عندما نكون في مجتمع إسلامي ويكون هذا المجتمع كله مقيد بسقف إسلامي بناء على قناعة شعبه وليس بناء على الإجبار والإلزام، من الأمر الطبيعي أن الذي سيختار سيكون بالنتيجة مسلما. أنا لا أجد حاجة ماسة إلى ضرورة ذكر هذا النص في أي نظام من أنظمة الدولة أو دستور من دساتيرها، لأنه أمر يكون واقعيا ينبثق عن حقيقة شعب مسلم يريد أن يحتكم إلى شريعة الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، يعني الحقيقة الآن الوضع يختلف، يعني سابقا ربما كانت الدولة ترتبط برأس الدولة، أما الآن فهناك المؤسسات التي تحكم موضوع الدولة بشكل عام. هناك رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ربما الوزراء. هل يمكن أن يقاس هذا الأمر على ما سبق؟
يعني انتقل الآن من مسألة الاشتراط في الرئيس أن يكون مسلما إلى مسألة ثانية.
يعني هناك تباين، الرئيس السابق ربما كان هو الذي وجه الدولة، الآن هناك مؤسسات هي التي تتحكم بمسيرة الدولة ومصالحها.
صحيح، لكن يبقى بالنتيجة الرئيس له صلاحية، صلاحية المبادرة وصلاحية القيادة في كل بلاد العالم الديمقراطي. صحيح المؤسسات تأتيه بكل المعلومات وبكل التحليلات وبكل الدراسات تضعها عنده، لكن أحيانا يكون القرار مرتبطا به كرئيس، وأحيانا يكون القرار مرتبطا بالحكومة كلها، أو أحيانا حتى بمجلس النواب، لكن في حالات معينة يكون القرار مرتبطا بشخصه بالذات. لذلك يعني لابد من الاعتراف أنه في العصور الماضية لم تكن هذه المؤسسات لها الصفة كما هي اليوم. كانت هناك نعم أحيانا أهل الحل والعقد في بعض العصور مقيدين بأناس معينين مختارين، ليسوا منتخبين من الشعب، ليسوا على قدر من العلم، نعم صحيح، لكن كان موجود لدى كل واحد من الأباطرة أو السلاطنة أو الخلفاء أو الحكام موجود حولهم من هو من أهل الحل والعقد. اليوم أصبحت المؤسسة أكبر بكثير، وأصبح تأثيرها على إقناع الرئيس، بحيث أنه يأخذ الرئيس قراره لكن مبني على قناعة أوجدتها هذه المؤسسات. هذا الأمر لم يكن في الماضي حاصلا. إذن تغير أسلوب الحكم وإدارة الدولة يقتضي فعلا إعادة النظر بالشروط المطلوبة بالإمام أو برئيس الدولة بالذات، طالما أن هذه المسؤولية أصبحت بشكل آخر يختلف عما كان في الماضي.
نبقى في موضوع المواطنة والطائفية فضيلة الشيخ. لبنان بلد يقوم على رعاية مصالح الطائفية، كيف تقيمون تجربة هذه المسألة في لبنان؟
يعني لبنان في الأصل كما هو معروف هو جزء من سوريا وجزء من المنطقة العربية والإسلامية كلها، لكن يتميز من قديم الزمن بأن نسبة كبيرة من سكانه بقوا على دينهم المسيحية منذ أيام طويلة وإلى هذه الأيام. وفي هذا العصر بالذات أرادوا أن يكون لهم نوع من الاستقلال. هو كان لهم نوع من الاستقلال حتى أيام السلطنة العثمانية كان هذا موجودا، لكن أرادوا أن يترجموه بدولة مستقلة، وساعدهم على ذلك الفرنسيون، ورضي المسلمون بأن يعيشوا في هذا الوطن المشترك. فقامت هذه الدولة الصغيرة على مجتمع تعددي واسع جدا. بطبيعة الحال أساسه أن هذا المجتمع لا يميز دينا على دين آخر، تتساوى فيه الأديان، والدولة كلها تحترم الأديان جميعا وتعطي الأديان مجال الحرية في أحوالها الشخصية، وتخضع الجميع لسلطة الدولة في الأحكام السياسية.
ما رأيكم بذلك؟
أمر واقع مناسب، لكن ينقصه أنه حتى في الأحكام السياسية دخلت الطائفية بشكل آخر. دخلت الطائفية أخذت حريتها الكاملة في الأحوال الشخصية، لكن في حتى الحقل السياسي دخلت الطائفية على سبيل المحاصصة. فكان مثلا مجلس النواب اللبناني يتألف عند استقلال لبنان بنسبة 5-6، يعني 5 من المسلمين و6 من المسيحيين، بحيث بقيت الغلبة للمسيحيين، وكانت الحكومة تتشكل بما يشبه هذه النسبة، وكان المسيحيون يأخذون كل القيادات العليا في الدولة من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الجيش إلى حاكم المصرف المركزي إلى رئاسة الجامعة اللبنانية إلى كثير من القيادات العليا. حصل هناك اختلال كبير في التوازن السكاني، لذلك جاء اتفاق الطائف وأدخل نوعا من التعديل على هذه المحاصصة، أبقى المحاصصة لأنه ما أمكن تجاوز المسألة بإلغاء الطائفية السياسية والاكتفاء بأن الطائفية تكون فقط في المجال الديني الأحوال الشخصية، لا هي أيضا في المجال السياسي. المسلمون طالبوا بإلغائها في المجال السياسي، المسيحيون كانوا متخوفين من ظروف الحرب الأهلية ومما قبلها ومن المستقبل، رفضوا هذا فأعادوا التوافق في اتفاق الطائف على محاصصة طائفية، لكن هذه المرة أعطوا 6-6، يعني 6 للمسلمين يقابلهم 6 للمسيحيين.
إذن أنتم ترون فضيلة الشيخ أن الخلل هو في إدخال الدين في السياسة.
نعم.
ما رأيكم بمن يطرح فكرة العلمانية في لبنان؟
نحن نعتقد أن العلمانية فكرة خطيرة بالنسبة لكل المتدينين مسلمين وغير مسلمين، لأنها تعني تجاوزا من المجال السياسي إلى المجال الأحوال الشخصية الخاص بالدين. لذلك نحن طرحنا إلغاء الطائفية السياسية للمساواة بين المواطنين في الحقل السياسي، هذا ليس فيه إشكال، لكن أن يجبر المسلمون والمسيحيون على قانون واحد للأحوال الشخصية هذا أمر لا يرضاه المسلمون ولا يرضاه المسيحيون. هذا الأمر من توابع العلمانية حصل في أوروبا، لأنه في أوروبا طبيعة الحال أكثر سوق أهلها من المسيحيين النصارى، أن تفرض عليهم قانونا موحدا للأحوال الشخصية مسألة بسيطة جدا، هذا القانون يستوحي التعاليم المسيحية. أنت في لبنان تأتي بقانون يستوحي التعاليم المسيحية يرفضه المسلمون، يستوحي التعاليم الإسلامية يرفضه المسيحيون. لذلك لما طرح الرئيس الهراوي مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية رفضه المسلمون بالمطلق، أولا لأنه يرفضون التدخل في هذه المسألة، وثانيا لأن هذا القانون يعطل كثيرا من أحكامه الدينية البحتة، لا يمكن أن يقبلوا بهذا الأمر. فنحن نعتقد أن إلغاء الطائفية السياسية يكفي لجعل المواطنة واحدة بين الجميع، بينما إخواننا المسيحيون وبعض اليساريين التقدمين زيادة يعتبرون العلمانية هي التي تحل المشكلة، لأنها تحل المشكلة ابتداء من الساحة السياسية إلى الساحة الدينية الخاصة، ونحن نعارض في هذا ونعتبر أن لبنان لا يمكن أن تتم فيه علمانية بهذا الشكل الكامل. نعم يمكن أن تتم فيه علمانية بالمعنى السياسي، وهذه نحن لا نمانع بها، ونحن نسميها إلغاء الطائفية السياسية وليس عندنا حرج فيها.
برأيك فضيلة الشيخ يعني كيف يمكن أن نعيد الاعتبار إلى المواطنة فتصبح مصلحة المواطنة مقدمة على مصلحة الطائفة؟
يعني أنا لا أتصور أنه من الضروري أن نضع المصلحتين في تعارض، يحصل هذا عندما نجعل هناك ساحة مشتركة تتحرك فيها الطائفية وتتحرك فيها المواطنة. نحن نطرح بالنسبة للبنان بالذات أن تكون الساحة التي تتحرك فيها المسألة الدينية هي ساحة منفصلة تماما عن الساحة التي تتحرك فيها المسألة السياسية، بالتالي لا نتصور حصول أي تعارض بين الأمرين. المسلم في أموره الدينية وفي أحواله الشخصية، وغير المسلم كل واحد حر في دينه، والدولة لا تتدخل في هذه المسألة، إذن ما في هناك صراع. المسألة السياسية مفتوحة لكل المواطنين بالتساوي، ليس هناك صراع.
ماذا عن مبدأ الإسلام دين ودولة؟
هذا المبدأ هو مبدأ إسلامي بالمطلق، نعم صحيح، لكن ليس معنى هذا أن هذا المبدأ يمكن أن يطبق في كل بلاد العالم ويمكن أن يطبق في كل بلاد المسلمين، لأن هناك ثلث المسلمين في العالم يعيشون أقليات في دول غير إسلامية لا يستطيعون أن يطبقوا أن الإسلام دين ودولة، هم يكتفون بأن الإسلام دين، ويعتبرون سعيهم لأن يكون دولة هو سعيهم لإقناع إخوانهم في الوطن بالدخول في هذا الدين ليكون دولة للجميع، لا أكثر من ذلك. نحن في لبنان نعرف أننا بالواقع الذي نعيش فيه لا يمكن أن نأخذ واقعيا تنفيذيا بأن الإسلام دين ودولة، نكتفي بأن يكون الإسلام دينا لنا في أمورنا الخاصة، ونرضى بأن تكون الدولة مشتركة بيننا وبين إخواننا المسيحيين. هذا الأمر ليس عليه غبار من الناحية الدينية، لأن المسلم يعيش في أي مجتمع سواء كان مجتمعا إسلاميا أو غير إسلامي. من طبعه هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الأعراب يسلمون فيأمرهم بأن يعودوا إلى أقوامهم ويعيشون بينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة هاجروا فرارا من الظلم في مكة، فلما قامت الدولة في المدينة كان ينبغي أن يعودوا أو أن يطلبهم هو، لهم عادوا ولا هو طلبهم. بعد 7 سنوات ظلوا يعيشون في الحبشة 7 سنوات إلى أن طلبهم رسول الله وعادوا إليه في المدينة. هذا معنى 7 سنوات يعيشون، وليس هناك مبرر إلا أن الإسلام يبيح لهم أن يعيشوا في مجتمع غير إسلامي ويقوموا بواجب الدعوة ولو كان الحكم القائم والمجتمع والسلطة غير إسلامية. فليس علينا حرج أن نقيم دولة إسلامية في لبنان طالما أن واقع لبنان بهذا الواقع، وأن نعيش مع إخواننا المسيحيين في دولة مشتركة. المهم فيها أن لا نظلم في حقوقنا وأن لا نفتنى عن ديننا. هذان الشرطان اللذان يشترطان لكل مسلم حتى يجوز له العيش في بلد غير إسلامي، ألا يكون معرضا للفتنة عن دينه وألا يظلم في حقوقه. فإذا وجد هذان الشرطان وهم الآن موجودين الحمد لله في لبنان وموجودين في كل بلاد العالم بالنظر إلى انتشار حقوق الإنسان في كل بلاد العالم، لذلك نحن نرى الآن أن المسلم لا يجب عليه الهجرة من أي وطن من أي بلد يعيش فيه، بل عليه أن يقوم بواجب الدعوة في البلد الذي يعيش فيه.
في البلد الذي يعيش فيه فضيلة الشيخ، في موضوع المواطنة تبرز مسألة المواطنين في البلاد الغربية المسلمين هناك، البعض يجادل في مشروعية وجود المسلم في البلاد الغربية. برأيك هل هناك من مشكلة شرعية في أن يتمتع المسلم بحق المواطنة في بلاد الغرب فيشارك في الأحزاب السياسية ويعيش في ظل نظام علماني غير إسلامي؟
أنا لا أجد أي مشكلة في هذا، وقد كتبت دراسة واسعة قدمتها للمجلس الأوروبي للإفتاء في آخر دورة له من حوالي 2 أو 3 شهور، أتحدث فيها عن جواز أن يبقى المسلم مواطنا في أوروبا، وكنت قد قدمت دراسة أخرى عن جواز المشاركة السياسية للمسلم الأوروبي أو الأمريكي أو أي مسلم آخر في البلد التي يعيش فيها، وبنيت هذا على أصول شرعية كثيرة جدا لا أستطيع الآن أن أتكلم بها وألخصها، لكن بالأصل ما ذكرته ابتداء عن جواز أن يقيم المسلم في أي بلد في العالم، وأن الهجرة ليست واجبة عليه من هذا البلد خاصة إذا كان هو من أبناء البلد، الهجرة ليست واجبة عليه. هذا هو رأي جمهور الفقهاء، هذا هو رأي أكثر المذاهب. عدد قليل من الإخوة العلماء الذين يأخذون بعض الأحاديث ويفهمونها في غير موضعها ويطبقونها في غير سياقها يقولون بأنه لازم المسلم يهاجر، ويتصورون أن المسلم اللي عايش الآن في أوروبا هو اللي هاجر من السعودية أو من مصر أو من لبنان. هؤلاء المهاجرون لا يقدرون 10% من المسلمين الأوروبيين، أولئك ماذا نفعل بهم؟
بهذا الإطار
وطنهم هذا، نعم. لا يمكنه أن يهاجروا، يجب عليهم أن يبقوا. أما الآخرون، واحد مصري ولا لبناني ولا سوري يهاجر يتعلم يعود أو يبقى، هذه مسألة يمكن البحث فيها. حتى في هذه المسألة الهجرة ليست واجبة برأي جمهور الفقهاء.
إذن كيف يمكن أن نفهم مفهوم المواطنة في الغرب وعلاقتها بموضوع الولاء للأمة الإسلامية؟
الولاء
للمواطنة من جهة، والولاء للأمة الإسلامية من جهة أخرى.
هو عندما يعيش المسلم مواطنا في أوروبا يجب عليه أن يلتزم بواجباته المتعلقة بالمواطنة، هذه مسألة بديهية، هذا لا يتناقض مع ولائه لأمته الإسلامية، لأن الولاء للأمة الإسلامية تعني مساعدتها بما يستطيع. وبالتالي المسلم في أوروبا، المسلمون في أوروبا يستطيعون أن يقدموا لأمتهم الإسلامية كثيرا من التأييد والمؤازرة، خاصة إذا كان لهم وجود سياسي وتأثير على قرارات الدول، بحيث أنهم يمكنهم أن يؤثروا على قرارات هذه الدول لتتعدل بما فيه مصالح أمتهم الإسلامية. هذا جهد يمكن أن يبذله المسلمون ولا حرج في ذلك، والقوانين الأوروبية لا تمنعهم من هذا، لا تمنع أنهم مسلمون لهم ولاء لإخوانهم المسلمين، لكن يهمها أن يكون ولاؤهم أيضا للبلد الذي يعيشون فيه. هذا كل ما في الأمر، فهم يقدمون الولاء لأمتهم الإسلامية بمقدار ظروفهم. أما ما سوى ذلك الذي يبرر بقائهم هناك هو أن لا يفتنوا في دينهم وأن لا يظلموا. فإذا كان الشرطان متوفران جاز لهم البقاء. بطبيعة الحال تفرض عليهم واجبات لا يجوز لهم أن يقوموا بها، عليهم أن لا يقوموا بها، وإذا اضطروا للقيام بمثل هذه الواجبات فهم مضطرون إن شاء الله يزول عنهم الإثم. وإذا استطاعوا أن لا يقوموا بواجب في معصية لله عز وجل، وهذا نادرا ما يحصل لأن إجمالا القوانين الأوروبية لا تتدخل في المسائل الدينية، نادرا ما يحصل هذا، فلا حرج في ذلك أن يجمع المسلم بين واجباته الدينية وواجباته الوطنية.
إذن فضيلة الشيخ، لا تباين بين أن يجمع المواطن بين مواطنيته في بلاد الغرب وبين ولائه لأمته الإسلامية. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكركم فضيلة الشيخ المستشار فيصل مولوي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم كل التحية من معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج عبد الهادي العبيدلي، وهذا عثمان عثمان، يستودعكم الله. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.